السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. خرج الإمام رحمه الله تحت هذا الباب عدة أحاديث. قال: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث آخر يقول الإمام: وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا خالد ابن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس، أي وليمة العرس. في حديث آخر يقول الإمام رحمه الله: حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وفي حديث آخر يقول الإمام رحمه الله: حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حدثنا أيوب وحدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وملاحظ أن هذه كلها أوامر بإجابة الدعوة. قال الإمام أيضا: وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. قال الإمام أيضا: حدثني إسحاق ابن منصور حدثني عيسى ابن المنذر حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. قال الإمام أيضا حدثني حميد ابن مسعدة الباهلي حدثنا بشر ابن المفضل حدثنا إسماعيل ابن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. كلها حديث تأمر بتلبية الدعوة. أيضا في هذا الباب يقول الإمام رحمه الله حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي وحدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك فإن شاء طعم وإن شاء ترك. حدث الإمام أيضا قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا حفص ابن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. حدث الإمام أيضا في هذا الباب قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله أو كما أخبر رضي الله عنه وأرضاه. حدث الإمام أيضا قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة ثم ذكر بمثل حديث مالك. قال الإمام أيضا وحدثني محمد ابن رافع وعبد ابن حميد عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وعن الأعرج عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة نحو حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت زياد ابن سعد قال سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذه أحاديث تحت هذا الباب الطيب باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. ومن الملاحظ أن معظم الأحاديث جاءت بصيغة الأمر وفي بعضها جاء التخيير بين الأكل أو الترك. وهناك قاعدة أصولية تقول الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. معنى إذا جاء أمر في القرآن أو السنة فيحمل على الوجوب أن هذا الحكم واجب. بمعنى إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأته هذا أمر فليأتها يأمر. يستفاد من الأمر أن هذا الحكم واجب، فمن لم يجب عصى النبي ويأثم. إذن عندي قاعدة تقول الأمر يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. فإذا جاء في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة، ده أمر يفيد أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة، فمن لم يأتي بها يأثم. إلا إن جاءت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، يعني يأتي نص آخر من كتاب أو سنة يصرف هذا الأمر السابق من كونه واجبا إلى كونه مندوبا. يعني إيه مندوب؟ يعني إن فعلت تثاب، وإن لم تفعل فلا عقاب، وإن لم تفعل فلا عقاب. واضح؟ أنا أوضح ما أبسطه إن شاء الله. نضرب مثالا من القرآن الكريم في سورة البقرة، آية تسمى آية الدين، آية الدين، وهي أطول آية في القرآن. يقول الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ماشي؟ إذا تدينتم إلى أجل مسمى، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني إيه؟ يعني بيأمرني لما أقترض مبلغ من المال من أي أحد إن أنا أكتب بيني وبينه ورقة تفيد إثبات الدين. واضح؟ فالأمر هنا الوجوب. أقول لك أنا عندي القاعدة بتقول الأمر الوجوب، طب ما هو فاكتبوه. نقول لك انتظر بقى، في نفس الآية قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. يعني عايز أقول لك إن الأمر في الآية دي ما هوش واجب ولكنه مندوب، يعني يفضل تعمله. طب إن عملتش لا تأثم، إن عملتش لا تأثم، يعني إن لم تكتب الدين لا تأثم. الدليل في نفس الآية قال تعالى: إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم أو عن تراض منكم فليس عليكم جناح أن تكتبوه. يعني هو خيرك، قال لك لما تكون بالتاجر بالتراضي في ثقة بينكم وبين بعض فمش شرط إيه تكتب. يعني عايز يقول لك إن أنت كصاحب مال لك حرية التصرف في المال، فإن شئت كتبت وإن شئت تركت الكتابة. فالقارينة دي صرفت الأمر اللي فوق ده من الوجوب إلى الندب، من الوجوب إلى الندب. يعني كتابة الدين حكمها إيه؟ مندوبة، ما هيش واجبة. تقول لي استنى عم الشيخ، ده الله يقول فاكتبوه والأمر الوجوب. أقول لك أيوه، لكن الأمر ده جت قرينة صرفته من الوجوب إلى الندب في نفس الآية: فليس عليكم جناح ألا تكتبوه. يعني ده اسمه تخيير، إنك تكتب أو ما تكتبش. فالقاعدة تقول لك لما يجي التخيير بعد الأمر يفيد الندب، يفيد إيه؟ الندب. مفهوم الكلام ده يا جماعة؟ عارفين هو كلام شوية علمي شوية لكن بنحاول نبسطه. فأنا عندي أمر في الآية، الأمر يفيد إن الأمر ده واجب أو الفعل ده واجب. يعني أضرب لك مثال، أقول لأخويا نور الدين هات المية دي، هات المية، جاب لي المية، أنا أمرته جابها. ماشي؟ لأن الأمر يفيد الوجوب، لما أمرك نفذ، ما ينفعش تكبر دماغك. واضح كده يا جماعة؟ يبقى لما أمرتك لازم تنفذ. وخاصة بقى مثلا أنا صاحب عمل، واضح؟ مثلا نور الدين بيخدم عندي، من ضمن شروط العقد لما أمرك تنفذ، وإلا هخصم من راتبك، هخصم من إيه؟ من الراتب بتاعك. فجيت بقول له هات إزازة المية، فما جابهاش، بروح أنا عامل إيه؟ أجل الراتب بتاعه أخصم منه 10 يورو، يبقى اتعاقب ولا لأ؟ اتعاقب، لأن أنا أمرته ما أتمرش، أمرته إيه؟ ما أتمرش. لكن لو أنا جيت حطيت من ضمن شروط العقد كده، قلت له خلي بالك لما أمرك لازم تنفذ وإلا هعاقبك. طيب جيت بعدها بأسبوعين تاني عشان قلت له بص يا نور الدين، لما أمرك تجيب لي مية أنت براحتك، يا تجيب لي يا ما تجيبليش، يا تجيب لي يا ما تجيبليش. فجيت بقول له هات المية، راح مشي وسابني، هل عاقبه؟ لا، ما أنت جيت قلت لي يا تجيب يا ما تجيبش، خلاص أنت خيرتني. فلما يجي القرآن يقول لك يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أدي أمر، معنى الأمر إن عملته تاخد الأجر، إن ما عملتوش في عقاب، في عذاب، لأنك خالفت أمر، خالفت إيه؟ الأمر. طيب لما يجي القرآن بعد ما أمرني يقول فليس عليكم جناح ألا تكتبوا، يعني بيخيرك، بيقول لك ممكن تكتب أو ما تكتبش، لك الخيار، لك إيه؟ فجيت أنا ما كتبتش، يبقى في عقاب؟ لا، فيش عقاب. لكن نقول لك خلي بالك بقى، هو القرآن ندب لك كتابة الدين، أنت ما كتبتش، جه اللي استدان منك ما رجعلكش المال، ما تجيش تلومني أنا وتلوم القرآن، تلوم نفسك بقى، ما تجيش تقول لي طب أنا أعمل إيه؟ أجيب مالي إزاي؟ هقول لك في حاجة تثبت إنه خد منك؟ لا، طب أنا أجيب لك مالك إزاي؟ صح؟ حتى عندنا كده قاعدة يقول لك في بلادنا، يقول لك القانون ما يحميش مغفلين، القانون ما يحميش المغفلين، يعني إيه؟ يقول لك أنا كقانون، أنا قانون ورق، قانون إيه؟ أوراق، بتيجي تقول لي أنا لي حق عند فلان، أقول لك إيه اللي يثبت إن ليك حق عنده؟ ما عنديش حاجة تثبت، هقول لك اضرب دماغك في الحيط، ما تلومش غير نفسك. انا هعمل لك ايه؟ هروح اقول له تعالى انت خدت منه 1000 يورو اديها له، يقول لك انا ما خدتش، ايه اللي يثبت؟ لا في ورق بيني وبينه، ولا في شهود، ولا في حد ضامن. واضح؟ يبقى الامر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينه تصرفه من الوجوب الى ايه؟ الندب. فنيجي هنا للدعوه اللي قدامنا دي، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، ده أمر، والأمر يفيد إيه؟ الوجوب. ولذلك العلماء اختلفوا في الأمر ده، بعضهم يرى أن تلبية الدعوة واجبة، ومن لم يلبي يأثم ويعاقب، وبعضهم يرى أن الأمر هنا للندب لا للوجوب. طب يا جماعة احنا قلنا الأمر عشان يصرف عن الوجوب لازم يكون فيه ايه؟ قرينة، والقرينة تكون من الكتاب أو من السنة. طب ما القرينة التي صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب؟ ذكروا حديث التخيير في نفس الباب، فمن شاء فليطعم أو يترك، يبقى ده اسمه تخيير، تأكل أو ما تأكلش، يبقى أنت مخير. أيوة، فقالوا القرينة دي صرفت الأمر ده من الوجوب إلى الندب، يبقى التلبية مندوبة وتفضل. طب إن تركت لا إثم، على رأي الفريق الثاني قالوا وهي واجبة في وليمة العرس مندوبة فيما سواها، يعني إذا كان عرس يجب عليك أن أنت إيه؟ تلبي. طيب إلا عند بعض الأحوال لا يجوز لك أن تلبي الدعوة. إيه الأحوال دي بقى؟ أن يكون الطعام غير مباح، مثلا دعيت على وليمة لعرس، ولكن صاحب الوليمة جايب خمور بيتحط على موائد الطعام، واضح؟ بيرة ويسكي للجماعة الشريبة، واضح؟ انت ما بتشربش، إنها ما ينفعش تروح في مكان وضعت الخمر على موائده حتى وإن كانت وليمة. وقال لك يا حج بجديد فرح الواد بكرة ها تيجي أنا بدعيك أهو. والنبي قال إذا دعي أحدكم أولا فليأتها ها. أنت تقول لا أنا مش هاجي ليه؟ عشان أنت بتعمل الولام بتحط إيه خمور فأنا مش هاجي. ما تنتظرش مجيء وأنا أرفض دعوتك. عايزني أجي أيوة يبقى الطعام مباح مفيش فيه شيء حرام مفيش فيه شيء حرام. طيب أدي واحد. أو إن الوليمة فيها تربات التوت تربات التيت ورقصني يا جدع عامل ديسكو وهيصة نقول لك لا ما تروحش حتى وإن دعاك لا تلبي. ليه؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا ما ينفعش أروح المكان ده المكان اللي فيه ديسكو. أفين الديسكو؟ ويا ليل يا عين ما ينفعش. زي بعض إخواننا الأتراك يقول لك لا احنا هنعمل ذكر يعني إنشاد وكده وكلام دين بس هنجيب بيانو. فين البيانو؟ ترين ويقول إنشاد ديني. لا يجوز لا يجوز البيانو ناين ما ينفعش. عايز تنشد ماشي يبقى الرجال مع الرجال والنساء مع النساء بدون معازف واضح. ويقوم أخ ماشي ماشي يقول لهم نشيد كده في كلام طيب عن العرس ما فيش مشاكل للرجال والأخوات لوحدهن في مكان لوحدهن. وإذا كانت أخت من الأخوات عايزة تغني للعروس مع الأخوات بالدف يجوز. يبقى الدف للنساء الرجال لا يعني الدف مش للرجالة. تعرفين كده ولا لا؟ عارفين كده ولا لا؟ الدف لمين؟ للنساء. هي اللي تخبط بالدف أيوة إنما الرجال لا الرجال ما يخبطوش بالدف ولا بالطبلة ولا بالمعازف ولا يسفقهم. عايز تنشد ماشي تعال يا سيدي قول لنا قصيدة حلوة عن العرس ماشي قول للعريس كده وفرحه يا عريس يا عريسنا يعني كلام اللي بيقولوا ده جلول بيضحك يعني كان في أغاني حلوة كده جميلة للعرسان بس أنا مش ما بحفظش يعني فيمكن أنتوا تحفظوا الليلة ليلتك يا عريس ها وماشي لا حرك مدام رجال مع رجال ماشي. طيب يبقى لو في معازف أنا ما روحش. إيه كمان لو المكان فيه اختلاط رجالة مع نسوان وهيصة وعري وتبرج ما ينفعش أنا أروح. تروح فين؟ ينفع؟ ما ينفعش تلبي الدعوة هنا. تروح أنت بقى ما شاء الله الوليمة تلاقي واحدة عريانة قاعدة جنبك. تخيل بقى لو الشيخ كده رايح الوليمة ما شاء الله وواحد لقط له صورة يقول لك أدي عم الشيخ شوف اللي ودينا الشيخ ما. على طول يا جماعة سوء ظن. النبي لما كان في المعتكف قلت لكم هذا صفية جات للنبي زوجته ليها طلب وفي المعتكف أدى طلبها هترجع فقام ليقلبها للبيت راح يوصله وهو خارج من المسجد في الليل رجلان من الأنصار معديين. النبي قال لهم إيه؟ يا فلان يا فلان انتظر إنها صفية زوجة النبي دي صفية زوجتي لحسن حد منكم إيه يسيء الظن. قال أو فيك نشك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فما ينفعش تلاقي الشيخ سيد قاعد وسط النساء كده واختلاط وعري ليه اللي معاده هنا ده ودي قاعدة جنبه عن على المائدة بتعمل إيه؟ ما ينفعش إلا بدرس علم ضوابط الشرع بادي حاجة تاني. إنما في وضع زي ما ينفعش هتقول إيه اللي معاده هنا ده واضح؟ ما ينفعش. يبقى دي المكان ده ما ينفعش الجلوس فيه ولا تلبية الدعوة فيه. ايه كمان اذا كانت الوليمة خلي بالك من الايه بقى فيها بعد عن المنهج الرباني ازاي تروح كده تقعد تجد بقى مهتمين بالناس الاغنياء قوي والفقير ملوش لازمة. وعشان كده قال شر طعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء، تجد كده عاملين مكان لعلية القوم، فلان مش عارف مين وفلان وفلان، ويعين الفقراء ما لهمش منزلة خالص ولا حد بيعبرهم. أطيب الطعام تروح لمين؟ للأغنياء، والفقير يحط له سلطة، ده ينحط يعني، أو يتحط مع جملة القاعدين. فهذه ولما لا تلبي دعوتها؟ ليه؟ لأنها بعيدة عن الشرع. ده المفترض في مثل هذا الطعام نهتم بمين؟ بالفقير، بالمسكين، لأن صاحبنا التاني عنده الأكل ليل ونهار، واضح؟ فإذا كان هكذا ما تروحش. إيه كمان؟ إذا كانت الوليمة تؤدي إلى الوقوع في المعصية، تؤدي للوقوع في إيه؟ في معصية أو مخالفة شرعية، ما تروحش. يبقى عندما قالوا بأنها واجبة نقول واجبة إلا إذا خالفت الشرع. وطبعا معظم الولائم يدعى إليها الأغنياء، والفقير يعمل له دعوة عامة، يا جماعة إن شاء الله تواصلنا على وليمة الطعام، إنما التانيين لازم أتصل بيه وروح له البيت وأعمل له دعوة ومش عارف إيه واهتم بيه، إنما الفقير كده يعني. وممكن صاحب العرس مش هو اللي يدعي، يقول مثلا لحد من الجماعة في المسجد يا مهدي قول للجماعة ادعيهم للطعام، طب مش هلبي، انت ما دعيتنيش، انت ما تكبر تدعينا ليه؟ ما تيجي تدعي انت فرد فرد، مش انت صاحب العرس، تعال يا شيخ انا بدعوك لوليمة عرس ابني، يا عبد المنعم انا بدعوك لوليمه عرس ابني، يا عمر، يا حاج عبد الهادي، يا حاج العمالي، يا حاج محمد، يا حاج الياس، يا جلول، يا وائل، يا رياض، يا سامي، حاج وسيم، بنسيم، الله اكبر، حاج علي، نعم بالاسم، يا فيصل، يا مهدي، يا نور الدين، يا بجديد، بالاسم، بدعوه، مش يا جماعه ما تعوين على الطعام. طيب إنما أصحاب المناصب وعلية القوم تلاقي بقى مهتم بيهم ويسلم عليهم ويقعد كل شوية يمر عليهم، عايزين حاجة؟ نسلكم حاجة؟ مش عارف إيه؟ وباقي الطاولات كبر دماغه. هذا الطعام شر الطعام، بينكسر فيه الفقير ويشتد حياءه وحرجه. إنما الباشا بقى لما أول ما يخش البهوات بقى يغلب فلان فلان وفلان، ده مش عارف مين ده مين، ونقعد نعرف على الناس ونقعد جنبه كده ويمكن يتصور جنبه. وعشان كده بقى قال النبي شر الطعام طعام الوليمة. ليه؟ يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء والمساكين. من الأحكام المتعلقة بإجابة الدعوة يا جماعة، ربما تدعى أنت إلى طعام وأنت صائم، وأنت صائم تفطر ولا تصل صيامك؟ النبي قال من كان صائما فليصلي، ومن كان مفطرا فليطعم. يعني إيه؟ أنا دلوقتي صائم يوم الاثنين ده بصوم نافلة مش فرض، جاء أخويا محمد عنده وليمة دعاني على الطعام الغدا عنده، واضح؟ أنا وبجديد وكم أخ تاني، أنا ألبي الدعوة، أنا صايم بروح له البيت عادي، فهو عارف أن أنا صايم، فالنبي قال لك من كان صائما فليصلي. يعني إيه صلي؟ يعني يدعي له بالبركة. من عارف أن أنا دعيتك برضه عشان يتبرك بالدعاء، تيجي البيت عندي تقعد في وسط إخواننا وتدعي لنا، فليصلي. إذا عند الوليمة إذا كنت صائما تنشغل بإيه؟ بالدعاء، تدعي لأخوك للبركة في الطعام لإخوانك، واضح يا جماعة؟ وقال البعض فليصلي يعني يشغل نفسه بالصلاة في المكان، يصلي ما شاء الله، لأن صلاتك في بيت أخوك بتزيد البركة إيه؟ فيه. اللي كده التاني بيأكل. طيب هل يجوز لي أن أترك الصيام وأفطر؟ أيوة يجوز لك، إن وجدت أن أخاك رغبا، خلي بالك أن أخاك يرغب في أن تطعم عنده، فلك أن تفطر حتى يؤجر فيك ويأخذ ثواب الإكرام. وإن كان بينك وبينه من الود ما يدعوك للاستئذان منه ولا يغضب منك لا حرج. تقول له يا أخ محمد الله يبارك لك تعرف أن أنا صايم فأنا هاجي معاك إخوانك يأكلوا وأنا إن شاء الله ما قاعد معاك, لا والله إن حان المغرب أفطر معاك في البيت برضه, إن ما كانش فأنا إيه لبيت الدعوة فحضرت الطعام وهدعي لك إن شاء الله. لقيته قال لك بس أنا نفسي تأكل عندي, يبقى أفطر يا شيخ سيد لأن دي نافلة ولبي دعوة إيه الأخ. واضح يا جماعة؟ يبقى نهتم في تلبية الدعوة ولكن بضوابط الشرع. فأنت تلبي ما لم يؤدي التلبية إلى الوقوع في إثم أو في معصية. واضح يا جماعة؟ فهمتوا شروط التلبية؟ شو يقول لك إذا دعاك أخوك لبي ماشي, ألبي إزاي؟ في شروط, في إيه؟ ضوابط, مش أي تلبية وخلاص. وبعدين نقول اللي بيدعو الناس على الطعام لابد قبل دعوتك إخوانك على الطعام أن تكون لك نية صادقة صالحة خالصة. ماشي؟ يعني إيه النية؟ إن وأنا بعد الطعام مش بعد طعام فخرا ورياء وسمعة, لأن في بعض الناس يعمل إيه؟ عايز أعرف الناس إن أنا إيه يعني إيه عندي, فيبدأ فخر, شو ليش ده الحج فلان يوم العرس بتاع ابنه عمل وليمة, عمل ذبح عجلين وما أكثر العجول واللحم فاض وترامى, سبحان الله العظيم. دنيتك يعني من الوليمة لا أجر لك فيها, لا ده أنا عايزك وانت بتيجي تعمل طعام لإخوانك نيتك لله واحد, ثانيا تقوي إخوانك بطعامك على عبادة الله. واضح؟ ثالثا ادعو إلى طعامك الأتقياء الأوفياء أصحاب الدين والورع, واختص بدعوتك الفقراء والمحتاجين والمساكين, دول الأولى الأولى في الطعام. ويا حبذا وأنتم في مدينة سالبروكن وفي عندكم الجامعة وعندكم طلبة علم, لما تيجي تعمل وليمة دبحت عجل مثلا, يا سيدي خلي ربع العجل كده على جنب, اعمله كيلوهات في كياس وبعته للطلبة في البيوت, يطبخ طبخة يحط اللحمة في شوربة وياكل. واضح؟ بتعمل عقيقة برضو خلي جزء كده للطلبة. يا جماعة بننساهم احنا دايما, انت مهتم قوي بال حوالين منك وبتنسى ان في ايه طلبة, في شباب ربما مش لاقي شغل. واضح؟ فنهتم يا جماعة دايما. في حاجة اسمها عندنا في الاسلام فقه الاولويات, الفقه ده يا جماعة لما الامة تركته ضاعت. فقه الاولويات, السنة لا تقدم على واجب. واضح؟ السنة لا تقدم على واجب, كذلك في الطعام الشبعان لا يقدم على الجوعان. ما تجيبليش الناس اللي هم وتسيب اللي محتاجين. بنقول لك دايما ترتب أولوياتك في أي عمل بتعمله, فقه الأولويات. إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة, لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. يعني ما تجيش طول عمال تقيم لليل الله أكبر الورع بيخر منك والزهد والتقوى وعمال تتغنى بالقرآن طول الليل, وتيجي قبل الفجر ربع ساعة وتنام ما تصليش الفجر. أقول لك كل تعبك بالليل عليك مش ليك, لا أجر فيه. ليه؟ لأنه ضيع صلاة الفجر. أقول لك لا أنا عايزك تنام وترتاح بالليل بس تصحى تصلي الفجر, تصحى تصلي ايه الفجر. اولويات. معظم المسلمين الان يا جماعه للاسف بينشغل بامور شكليه ويترك فروض. ممكن مثلا تلاقي نتخانق مع بعض على امر يسير قوي, مع ان اجتماع المسلمين واجب اجتماع المسلمين واجب. يعني أذكر أحد الدعاء بيحكي بيقول دخلت مسجد في يوم من الأيام لقيتهم بيتخانقوا مين يأذن، والله العظيم، وصوتهم عالي في المسجد، وأنا تقول أنا وهيصة. فالدعية ده يقول لك وحتنا متقدم من القبلة، وبدل ما نأذن قلت الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر. استووا وصف الناس وصلى. يقول لك بعد ما صليت قلنا بيتخانقوا بقى، احنا ما أذناش عم الشيخ، ما أذناش. قلت لهم أيوه، الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. يعني في البلد الواحدة دي عندنا قول 20 مسجد، مسجد أذن خلاص الفرض سقط، أصبح الأذان في حق الجميع سنة. واختلافكم فيه ضياع للواجبات، فرفعنا عنكم الحرج وجمعناكم على الصلاة حتى نفصل الخلاف. فقه أولويات، أنت بتتخاني وطارق فرض، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة يا جماعة مصيبة، فممكن علشان أمر خلافي ومصدره اجتهاد بنقطع بعض ونخاصم بعض، مع ان الامر خلافي، يعني في القول ده وفي القول ده وما فيش دليل مرجح، يبقى لابد ان نوسع فيه الصبر. واضح يا جماعه؟ كنت كثيرا ما احتك ببعض الشباب في بلادنا، عشان نعرف بس هذا الفقه ضروري. فالمهم في يوم لقيت ولد بيزعق مع اللي جنبه وبيختلف معاه، فأنا قربت كده وكان عندي درس في المسجد ده، فبقول له إيه سبب الخلاف؟ تختلفوا ليه؟ قال لي يا شيخ، وكان بيصلي السنة ومشمر كمه. فأنا بقول له صلاتك بطلة. قلت له بطلة؟ قال لي أعم الشيخ. قلت له ليه يا ابني؟ قال لي النبي نهى عن الكفت في الصلاة. قلت له كويس، طيب نصلي المغرب يا ابني وبعدين نتكلم ايه في الدرس ان شاء الله. صلينا وقعدنا ندي المحاضرة، فقلت لأخي هذا صاحب حديث الكفت، قلت له حبيبي ذكرني بالحديث كده، حديث الكفت موجود فين الحديث؟ معرفش يرد. طب سنده ايه؟ معرفش. طب بطلت الصلاة على اي اساس؟ قال مش نبي نهى؟ قلت له طب نهى فين يا ابني؟ ما تجيب الحديث؟ ما عرفش. ودي مشكلتنا يا جماعه، تقليد اعمى بدون فهم، بدون رجوع لاهل العلم، بدون سؤال. فقلت له يا ابني انا هقول لك الحديث، يا ابني الحديث موجود عند البخاري. قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: امرنا ان نسجد على سبعه اعظم: الجبهه، الكفان، الركبتان، ظهر القدمين. ونهى النبي عن الكفت في الصلاة، ونهى النبي عن الكفت في الصلاة. تقول يا ابني تعالى بقى، يعني ايه الكفت؟ وايه النهي ده، تحريم ولا تنزيه؟ لازم نعرف قبل نزل احكام. تقول يا ابني الامام النووي رحمه الله لما اتكلم عن حديث الكفت قال: والكفت معناه أن يلملم الرجل ثوبه عند ركوعه وسجوده فتتجسم عورته. فتتجسم عورته، يعني إيه؟ بيان على المعلم. أنا هاجي مثلا هصلي وهاجي أركع، واضح؟ فروح أدي الثياب بتاع القميص بتاعه، أروح عامل كده أهو، بص خلي بالك كده، أضم الثياب كده على رجلي على فخاذي، وأروح إيه
راكع، لما اركع كده المقعدة من خلف ايه تظهر تتجسد. واضح يا جماعة؟ اجي اسجد اروح ململم الصوب تاني واروح ايه ساجد. طبعا يا جماعة الرعيل الاول صحابة النبي كان ثيابهم عبارة عن ازار ورداء، كلما ما نجد عندهم السراويل، كانش عندهم سراويل زي دي يعني، الا القليل منهم اللي احتك بالفرس والمدنيات، فما كانش عندهم سراويل، كان عبارة عن ازار يربطه على وسطه من اسفل ورداء يغطي بالجسم من ايه من اعلى. فلما يجي بقى هو يرقع او يسجد ويبدا يلملم الازار فالعوره ايه تظهر. واضح؟ قلت له يا ابني هو ده الكفت اللي النبي نهى عنه، مش تشمير الثوب. ثم ان يا ابني تشمير الثوب قال عنه العلماء وبعضهم يرى انه مكروه والكراهه تنزيهيه. يعني ايه تنزيهيه؟ يعني يفضل وانت بتصلي تبقى تنزل كمامك. طب ان شمرت لا حرج، والصلاه صحيحه، والصلاه صحيحه. فهي دي المشكله يا جماعه، ممكن نبني مشكله على امر العلماء اتكلموا عنه في مطولات ما سمعناش لكلامهم ولا سمعنا ايه ارائهم ولا ايه الاحكام. انا خدت الحديث وانا بقى بهوايا اللي شكلت له حكم، انا حبيت اعمل له حكم، بطلت الصلاه. بطل صلاه الناس نسال، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اختم بقى معلش بدي كمان مشكله نتاخر خمس دقائق. قضيه وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، بعد ما سمع الله لمن حمده البعض يروح عامل برضه دي ايه على صدري كده، والبعض بيعمل كده ده بعد الايه الركعه. اقول لك ده ماشي وده ماشي. ماشي ليه؟ لان المساله دي اسمه خلاف معتبر. يعني بعض العلماء قال حط ايديك في جنبك، ده بعد الركوع مش قبل، قبل الركوع من بداية الصلاة السنة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. كان النبي يأمرنا بوضع اليمنى على كوع اليسرى على الصدر في الصلاة، يبقى في بداية الصلاة كده هو ده دي سنة على صدري اهو، فوق كده لا على الصدر. طب انا بتكلم عن مسألة بعد الركوع، بعد ما تركع وتقول سمع الله لمن حمده، احط ايديا كده ولا كده؟ اقول لك كده ماشي وكده ماشي، تحطها على صدرك ماشي، تحطها في جنبك ايه ماشي. ده اسمه خلاف معتبر. الامام احمد سئل عن هذه المساله فقال يستوي عندي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع او الارسال، وان كان وضع اليمنى على اليسرى عندي افضل عند احمد رحمه الله. يعني بفضل ايه انك تضعك. يبقى إذا وجدت أنت اللي جنبك عامل كده بعد الركوع ما تنكرش عليه، وأنا كده ما نكرش عليك، لأن اسمه خلاف إيه؟ معتبر. خلاف معتبر. بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح وضع اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع. الإمام الألباني رحمه الله رجح إنك تحط إيديك في جنبك. نقول ده صح وده صح. ولذلك تعمل إيه؟ مرة تعمل كده ومرة تعمل كده وما تزعلش نفسك والأمر فيه ساعة، إنما تنكرش على غيرك وما تحمرليش وشك وما تقعدش تبصلي كده أهو. نقول لك لا، الأمر فيه ساعة، لأن دي اسمها مسائل خلافية مصدرها اجتهاد، مصدرها إيه؟ اجتهاد. فلابد فيها على طالب العلم أن يوسع صدره. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.